قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
نعم، لأن المعتزلي، وهذا عليه سائر المعتزلة إلا القليل، المعتزلي يقول إن الله حي ثم يقول بلا حياة، تعالى الله، ثم يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. الشيخ ضبط عليهم هذا الكلام وقال: أنتم قلتم بأنه عليم قدير، حي عليم قدير، فلماذا نفيتم الحياة والعلم والقدرة؟ قالوا: لأن الحياة والعلم والقدرة من حيث هي صفات لا توجد إلا فيما هو أجسام. قال الشيخ: كذلك وصف تسمية حي عليم قدير لا تعرف عندنا في ما نعرفه قبل أن يأتينا الخبر أو مجملات المعقولات إلا ما هو من أوصاف الأجسام بالنسبة لمداركنا. فإذا كنا نعرف أن المخلوق حي عليم قدير، وهذا تعترفون به، وتقولون أيضا أن الخالق حي عليم قدير، فالتشابه موجود، ونحن نقول بأن التشابه لفظي، هم يقولون لا، التشابه إذا وقع فإنه يكون حقيقي. فعلى ذلك فإنهم قالوا بأنه حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بما قدر، فأثبتوا الحي العليم القدير ونفوا الحياة والعلم والقدرة ولم يفرقوا بينهما. الشيخ ضبط عليهم هذه المسألة، قالوا: لا فرق بين أن تسموه أو تصفوه، فكما أنكم لا تعرفون الأوصاف إلا من المخلوقات، فكذلك يقال عليكم لا تعرفون المسميات إلا في المخلوقات بالنسبة لمدارككم أنتم، فلا فرق بين القاعدتين. لكن ينبغي أن يفهم، وهذه قاعدة في عموم ما سيرد من الكلام على الفرق، بل قاعدة في كل الكلام على الفرق، وهي مسألة مهمة ترجع إلى أصل يجهله كثير من المعاصرين من الأصول التي يعامل بها السلف المخالفين، يعامل بها السلف أهل الأهواء، وهي أنهم يحكمون على العموم، وإن وجد من لا يقول بهذه الأقوال من الأهواء، أهل الأهواء، أعني بأن السلف إذا قالوا قالة الجهمية فإنهم يعنون أحد أمرين: إما أن يكون قول يعني مشهور عند الجهمية وإن اختلفت عليه في التفصيلات، أو يكون قول لغالب الجهمية، وقد يرد احتمال الثالث وهو يقول هذا القول قول رؤوس الجهمية، كبار الجهمية، وهذه مسألة مهمة. كذلك المعتزلة، المعتزلة كثيرا ما ينسب إليهم السلف أقوال، ثم يأتي بعض الجهلة ويقول: وجدت عند الجاحظ مثلا والقاضي عبد الجبار بأنهم لا يقولون بما يقول عنه السلف. نقول: هذا ناتج عن استقراء الناقص عندك، وناتج عن جهلك بقاعدة السلف. السلف ينظرون إلى العموم، فإذا نسبوا إلى المعتزلة قول فإنهم قد تثبتوا منه، خاصة الأقوال الشهيرة، لكن يكون إما قول أغلبهم أو قول رؤوسهم، أو يكون قول التزموه في العموم وإن اختلفوا في تفصيلاته، مثل الأصول الخمسة. الأصول الخمسة لا يقول بها كل المعتزلة، بل صنعها لهم أحدهم، لكن في الجملة هي منهجهم في الجملة، وكثير منهم قد يخالف بعض هذه الأصول. فعلى هذا فإن ما يثيره بعض المفتونين من دعوى أن السلف يفترون على خصومهم وأنهم يتقولون عليهم، هذا ناتج عن جهل هؤلاء المفتونين. السلف حينما ينسبون قولا إلى فرقة، خاصة القوى المشهورة، وإلا قد يزل الواحد من علماء السلف وقد يخطئ، لكن الكلام على ما اشتهر عند السلف من حكمهم على أهل الأهواء في مجملات الأمور، كله راجع إلى هذه القواعد، أنهم يرون أن المقولة إذا اشتهرت فإنها تنسب إلى العموم وإن خالفها بعضهم، إذا قال بها الرؤوس فإنها تنسب إلى العموم وإن خالف بعضهم، إذا قال بها الأغلب فإنها تنسب إلى العموم وإن خالف بعضهم. وهذه قاعدة في كل ما يتعلق بنسبة الآراء إلى الناس، حتى عند غير السلف، فإن الآراء بل ما حكاه الله عز وجل عن كثير من الأمم من المشركين والمنافقين واليهود والنصارى هو قول غالبية أحيانا أو قول مشهور ولم يكن قول غالبية، ولو لم يكن قول غالبية. وتأملوا يعني ما وصف الله به كفريات اليهود والنصارى، هي أقوال لبعضهم ليست لكل، ومع ذلك نظرا لأنها معتمدة وهي المشهورة أو قال بها شيوخهم رؤوسهم أو كانت قول الأغلب فإنها يقال بها، لأنه لو نستثني في كل شيء فسدت المعاني مع الاستثناءات. ما هو لازم كنا نحترز كل ما ننسب قول إلى معتزلة مثل ما ذكره الشيخ هنا، يعني فعلا من المعتزلة ما لا يلتزم، يعني ما لم يلتزم نفي الصفات دائما، بل منهم عدد كبير وإن لم يكن أكثرهم يثبتون بعض الصفات أو يثبتون الصفات. لكن ليس العبرة بمن خرج أو شد، إنما العبرة بالأصول والمناهج العامة. أقول هذا كما قلت لأنه تثار قضية الآن إن السلف قالوا على المعتزلة ما لم يقولوا به، ودعوى أيضا أثيرت من أنه ليس كل أو أن من المعتزلة من يثبت الصفات. نعم من المعتزلة من يثبت الصفات، لكن ليس العبرة بهذا، إنما العبرة بالعموم. نعم المعتزلة الآن العقلانيين كبار العقلانيين وعلى رأس حزب التحرير معتزلة، معتزلة بل إنهم أشد حماسا للاعتزال من المعتزلة أنفسهم. وأنا ذكرت في أحد كتبي يعني ما يدل على ذلك بالوثائق والنصوص، يعني بالنقول، معتزلة معاصرين أشد اعتزالا من الأوائل، وأثبت من خلال أيضا واقع تراجم الرجال إن المعتزلة الأوائل أكثر ورع وأكثر تورع وتعظيم لله عز وجل وللدين وللرسالة والسنة من المعتزلة الجدد، فهم معتزلة أكثر من المعتزلة، لأن أصولهم تقوم على ذلك. طبعا نستثني أشخاص، نعم لا شك هناك أشخاص يخرجون من القاعدة، لكن العبرة بالتوجه، فالتوجه العقلاني المشهور الآن في العالم الإسلامي توجه اعتزال بلا شك ولا ريب، وليس الأمر تقول عليهم، لأنهم هم كلهم إلا النادر، والنادر لا حكم له، كلهم يتباكون على المعتزلة ويؤصلون قواعدهم ويمجدونهم ويتفقون على زعمهم أنه لا يمكن أن تنهض الأمة الإسلامية من جديد إلا أن تحيي تراث المعتزلة وتعمل به، هذا شعارهم العام. نعم
وإن كان المخاطب من الغلاة فات الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعلومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلبي والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية.
طبعا الفلاسفة المشاؤون سموا بذلك لأنهم غالبا من الناس الذين يسرحون في الخيال إلى حد أنهم من مبالغتهم في التمادي في الأوهام والخيالات، الواحد وهو يمشي يسجل خواطره أو يمليها على من حوله، فتجد الواحد منهم طبعا هم نسأل الله العافية هذا من علامات الفلاسفة هم مفاليس، واحد يمشي ويفكر مجرد تفكيرات خيالية يهدي فيبدأ تلاميذه يكتبون، وقد صورت لنا صورة تاريخية عجيبة فعلا تدل على مدى ضياع هؤلاء. عن الرازي قبل توبته ورجعته إلى منهج الحق، الرازي كان مرة يمشي ومعه عدد من تلاميذ يعدون بالعشرات، يمشي ويهدي من هذا الهذيان، والطلاب يسجلون ويعيشون حالة من يعني نسأل الله العافية من يعني الزهو والغرور حتى يظنون أنهم على شيء. فمروا بامرأة عجوز جالسة في المشراق تتشمس، تتعجبت من هذه الأبة وهذا الحشد مع هذا الرجل، فقالت لأحد الماشين مع الرازي: من هذا؟ فأنكر عليها: كيف ألا تعرفين هذا؟ قالت: لا، أهو السلطان، شوفوا المسكينة على الفطرة. قال: لا، قالت: أهو فلان، أدت الوجهة اللي تعرف، فنفى أن يكون منه. فقال: أراد أن يعرفها بشيخه، قال: هذا شيخنا فلان الذي يعرف على وجود الله ألف دليل. قالت: تعسل له وتبذل، إن كان يعرف دليل والله فإن في نفسه ألف شك. أفي الله شك؟ عجوز على الفطرة. فهذا هؤلاء المشاؤون يمشي ويهدي، لأنه ليش قلنا يهدي؟ هو لو يتكلم بعلوم حسية قلنا هذا نافع ومفيد، ولو كان يتكلم بتقرير الشرع والدين قلنا هذا نافع ومفيد، لكن يتكلم في هذه الخيالات في امتناع الوجود وامتناع العدم والسلبيات والأمور التي هي طبيعة المتكلمين والفلاسفة. فهذا نسأل الله العافية علامة الفلاسفة. المشاؤون هم الذين يسلكون هذه الطريقة، وكان على هذا طائفة من فلاسفة ما قبل الإسلام، كان طوائف منهم يستعملون هذا الأسلوب، يمشي ويفكر والآخرون يكتبون ما يقول ويناقشون ويتجادلون على هذا النحو.
وقد قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه في الحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول: لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت السافت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر أو فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر أو مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا.
من هذا الرد على طائفتين، الشيخ خلط بين طائفتين. الطائفة الأولى المعتزلة الخلص الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويقولون إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الموصوف وأن ذلك تركيب ممكن. والطائفة الثانية هم فلاسفة ومتكلمة الصوفية الذين زعموا أنهم يتورعون عن وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من الصفات، خاصة الفعلية والذاتية أيضا، بعضهم يتورع عن ذلك، في حين أنهم لا يتورعون عن وصف الله بأوصاف أحدثوها من عند أنفسهم مثل وصف الله، وهذا أيضا يوجد عند كما قلت عند الصوفية وعند الباطنية مثل توصف الله بأوصاف مثل عقل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وممتد، وهذه لا تليق بهذا يعني بهذا الأسلوب لله عز وجل، فإن ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه يغني عن مثل هذه الألفاظ المحتملة لمعاني. فهم حين تورعوا بزعمه وحين ترددوا في إثبات ما أثبته الله لنفسه لم يتورعوا عن إطلاق هذه الألفاظ التي هي أقرب إلى التشبيه، فإنه لا يليق أن نصف ما يجب لله عز وجل من المحبة من أنه عشق، فالعشق له معنى يعني عاطفي وله معنى أيضا مفهوم عند البشر يخرج عن حد الاعتدال، ولا يليق أن يسمى العبادة لله عز وجل وما يشعر بها المسلم من السعادة وقرة العين لا يجوز أن توصف بأنها لذة وملتذ على نحو يوصف به الله عز وجل. وكذلك ما يعني يصف به فلاسفتهم من وصف الله بأنه عاقل فإن هذا لا ليس من وصف الكمال، فإن العقل هبة من الله عز وجل للخلق، الله متصف بالحكمة وهي أعظم مجرد وصف العقل، وهكذا. فالذين يقولون هم مثل هذه الأوصاف هم فلاسفة الصوفية ومتصوفة الفلاسفة الذين تورعوا بزعمهم عن إثبات ما أثبته الله لنفسه، ثم خاضوا في أوصاف الله وأسمائه بما لم يرد به الشرع، بل ينافي أيضا ما صفات الكمال حتى عند البشر. نعم.
فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، وهذا باب مضطرد.
نعم، لحظة، هذه الكلام التالي قاعدة في الحقيقة ذهبية، قاعدة تعتمد على نصوص الشرع وعلى العقل السليم، وهي التي ينبني عليها الحوار مع هؤلاء سواء فيما سبق أو فيما يأتي، وقاعدة التي سيذكرها الشيخ الآن قاعدة عظيمة ينبغي التنبه لها. نعم.
وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة،
نعم، من النفاة لما أخبر به الرسول،
فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
وبهذا ندرك مدى جهل وخطأ وفرية الذين يتهمون السلف التشويه، وهذه القاعدة هي القاعدة عند السلف، فإنهم حينما يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء من الأسماء أو الصفات أو الأفعال، فإنهم يثبتون ذلك على ما يليق بجلال الله وعلى الحقيقة التي وصف الله بها نفسه كما يليق بجلاله، دون أن نتوهم الكيفيات، وأن الاشتراك اللفظي بين أسماء الله عز وجل وبين مسميات الخلق إنما تواطؤ في المسميات، وهذا من أجل خطاب البشر، لا يمكن أن يفهم البشر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته وعظمتها وكمالها إلا بلسان عربي مبين بلسان الناس، ولولا ذلك، أي لولا أن الله وصف نفسه باللسان الذي نعرفه، مع أن ندرك أن الكيفية ليست يعني من مداركنا، لولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم مع إيماننا بحقيقة ما ورد من أسماء الله وصفاته وأفعاله، نعلم أن ذلك أعظم مما يخطر على البال، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن هنا أنبه إلى ما ذكرته أكثر من مرة، إلى أن المسلم عندما يسمع خطاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة لا بد أن يتوهم في ذهنه صورا تقريبية تقرب الحقيقة له، لكن هذه أمثال تضرب، وحقيقة أسماء الله وصفاته أعظم وأجل من أن تكون هي ما في الأذهان. أقول أن السامع للخطاب مثل أن نسمع قوله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن على العرش استوى، لا بد أن يكون في ذهن السامع صورة تخطر لهذه المعاني، فهذه الصورة ليست هي حقيقة وصف الله عز وجل جزما. ولذلك الجهمية والمعتزلة أخطأوا حينما يعني اعتقدوا ما توهموه، أو ظنوا أنهم لا بد أن يعتقدوا ما توهموه، ظنوا أنهم لا بد أن يعتقدوا أوهامهم. نقول لا، ما تفهمه أيها المخاطب أوهام، أمثال في ذهنك تقرب إلى الحقائق العامة لا الحقائق المقيدة. الحقائق المطلقة، الحقائق المطلقة في الأذهان وليست في الأعيان، الحقائق المطلقة في الأذهان وليست في الواقع. حينما نحول هذه المعاني إلى الواقع فإنها فيما يختص بالله عز وجل أعظم من أن نتخيله أو نتصوره أو يخطر بالبال، فإن الله له الكمال المطلق وليس كمثله شيء، لكن مع ذلك فهو السميع البصير. أما إطلاقها على المسميات المعلومة فبحسب حالها، فالمخلوق ناقص وقاصر وفاني، فلا شك أن هذه المسميات وجودها في المخلوقات على الوجه الذي يليق بالمخلوقات من النقص، وإطلاقها على الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه على الكمال الذي لا يمكن يخطر على بال. فإذا كان هناك من مخلوقات الله ما لا فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولله المثل الأعلى، فصفات الله وأسماؤه ما بأولى، باب أولى ألا تخطر على قلب بشر. وهذه عقيدة السلف، ومن هنا ندرك جناية وخطأ الذين يتهمون السلف بالتشبيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أنه هذا السائل سافر إلى بلد حجيقي وسمع إذاعة صوفية وكان اسمها صوت أهل السنة والجماعة، فهل الصوفية يرون أنهم من أهل السنة والجماعة؟ نعم، غالب الصوفية خاصة صوفية يعني المنتسبة للسنة اللي هم ينتسبون للمذاهب الأربعة أو المذاهب الثلاثة، يندر أن يوجد صوفي حنبلي، لكن يوجد مالكية وشافعية وحنابلة، أو يكون ينتسب للمذاهب الكلامية، الصوفية الذين ينتسبون للأشاعرة والماتريدية وهم أكثرية في الصوفية، هؤلاء يدعون أنهم أهل السنة والجماعة. يقول ما حكم الداعي، ما حكم الاستغاثة بالصفات مثل قول الداعي برحمتك أستغيث؟ يجب أن نفرق بين أولا برحمتك أستغيث هي دعاء لله عز وجل، ليس الدعاء للصفة، فيجب أن نفرق بين مثل هذه اللفظة برحمتك أستغيث و اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ونحو ذلك، وبين دعاء الصفة النداء، دعاء النداء. فبرحمتك أستغيث هي دعاء لله عز وجل، فلا حرج في مثل هذا. يقول هل الزمخشري كان هل الزمخشري كان معتزلة؟ نعم من المعتزلة، نعم الزمخشري من كبار المعتزلة لكن من أفاضلهم. المعتزل الزمخشري أولا له عناية بكتاب الله عز وجل، وهو من علماء اللغة ومتبحر في كثير من العلوم الشرعية، وعرف عنه الورع والزهد والعبادة، لكنه معتزلي في الصفات وفي كثير من أصول المعتزلة، بل أكثر أصول المعتزلة يعتقدها. يقول ما المقصود بالسمعيات؟ نعم كثير من يستعمل السلف كلمة السمعيات خاصة بعد القرن الثالث، يتكلمون في مر العقائد عن مسألة السمعيات. المقصود بالسمعيات هي كل أمور الدين التي لا تخضع للاجتهاد، وخاصة الأمور الغيبية سمعيات، لأنها جاءت بالسمع من الوحي، الوحي يسمى السمع لأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من جبريل، فغلب هذا الوصف على كل الوحي لأنه سمع يعني مسموع من مصدره الشرع. وعلى هذا فإن القرآن سمعي والسنة سمعي والسمعيات عند علماء العقيدة هي كل ما ثبت بالنصوص الشرعية مما لا دخل للعقول به، وكل أمور الغيب والأخبار وقضايا الاعتقاد تسمى سمعيات. وأحيانا يحدد بها بعض أهل العلماء، هي يحددها بأشراط الساعة وأحوال الآخرة، لكن هذا التحديد في الحقيقة غير علمي ولا منضبط. على هذا فإن التعليم هو الصحيح، وهو أن السمعيات كل ما ثبت بالقرآن والسنة من أمور الغيب، لأنه مسموع لا دخل للعقل فيه.